بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أصدق المتصل إلى الإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين، إلى أن قال: باب الصلاة بمنى يوم الترويه والجمعة بمنى وعرفة. وبيلي قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. باب صلاة المزدلفة. وبيلي قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمية أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظر الحق تبارك وتعالى من الخلق وخيرته، وعلى آلهم وصحبهم والتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بفضله وإحسانه وإذنه ومشيئته. أما بعد، فيواصل الإمام مالك عليه رحمة الله ذكرى الأخبار المتعلقة بالصلاة أيام مناسك الحج، ويذكر الصلاة بمنى يوم التروية كما يذكر الجمعة إن كان يوم عرفة أو يوم كانت في منى. الصلاة بمنى يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام. بارك الله لنا والأمة في إهلاله وفي قدومه علينا، وبارك لنا في تلك الأيام والليال بركة يرفعنا بها إلى المراتب العوال. وهو اليوم الذي يتراوى فيه أهل منى الماء، فسمي يوم التروية. اليوم الثامن من شهر ذي الحجة جاءنا في عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في وقت الضحى من مكة متوجها إلى منى، وأنه صلى الصلوات الخمس بمنى، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى الفجر في يوم التاسع يوم عرفة في منى، وبعد صلاة الفجر في منى دفع إلى عرفة فنزل بنمرة وقد ضربت الوخيمة بجانب عرفة، فلما زالت الشمس في ظهر يوم عرفة دخل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. فكان المستحب كما هو متفق عليه عند الأئمة الأربعة أن يصلي الحاج الصلوات الخمس يوم التروية بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبيت بمنى تلك الليلة، وهذا كله سنة. ليلة التاسع أن يبيت بمنى سنة، وأن يصلي الصلوات الخمس في منى سنة، وكره الإمام مالك للحاج أن يتأخر بمكة في اليوم الثامن، والسنة أن يمشي إلى منى لاتباعه صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن يكون يوم جمعة وهو مكي أو من قد أقام بمكة أربعة أيام، فعنده حينئذ تلزمه الجمعة فلا يخرج، بل يصلي أولا الجمعة ثم يخرج إلى منى إذا كان يوم الثامن يوم الجمعة. فهذا التوجه اسمه مستحب إلا لمن جاء متأخرا، وإلا فالسنة أن يبادر بالذهاب إلى منى في اليوم الثامن ما دام قد أحرم من قبل، فيصلي تلك الصلوات الخمس ويبيت بمنى كما أشار إليه. باب الصلاة بمنى يوم التروية. ومنى يقال فيها منى ويقال فيها منى، يصرف ويمنع من الصرف. هذا الموضع المعروف من الحرم بين مكة والمزدلفة، قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: شعب ممدود بين جبلين، أحدهما ثبير والآخر الضايع، حدها من جهة الغرب ومن جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة الشرق جهة مزدلفة بطن المسيل، إذا هبطت من وادي محسر. هذه منى في حدود ميلين طولها، وعرضها بين الجبلين، الجبال المحيطة بها، ما أقبل منها الجبال يعد من منى، وما أدبر منها خارج منى. ويذكرون في خصوصيتها اتساعها للحجاج كما تتسع بطن الأم للطفل، فإن حجوا قليل إن حجوا كثير تسعهم منى. لا إله إلا الله. وكذلك ذكر إذا كان يوم الجمعة بمنى أو بعرفة فإنما تصلى ظهرا، وإنما الجمعة بمكة وبالمدن التي يستوطن فيها مستوطنون ممن تلزمهم الجمعة. يقول عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الظهر والعصر والعشاء من يوم التربية والصبح من الغد يوم التاسع بمنى اتباعا لفعل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه كما جاءنا في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهكذا جاء في رواية أبي داود والترمذي والإمام أحمد والحاكم أن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. وهكذا جاءنا في الصحيحين أن سائل يسأل سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم التروية، وأخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر، النفر الثاني بعد رمى، قال بالأبطح، هو الوادي المشرف على مكة عند فخرج بعد أن صلى الظهر صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر آخر يوم النفر الثاني فرمى الجمار ثم نفر مشى إلى الأبطح فصلى العصر بالأبطح وعسكر بالأبطح ليجتمع إليه أصحابه وقربته ومن يسافر معه من أمهات المؤمنين وقربته صلى الله عليه وسلم، فكان بالأبطح وبات هناك ينتظر من يتهيأ له الأمر، وكذلك لأجل أن يطوف فطاف بالبيت العتيق وخرج متهيا مسافرا، واستاذنته عائشة أم المؤمنين أن تعتمر عمرة، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يأخذ إلى التنعيم ويعتمر بها وتوافيه إلى الأبطح، وقالوا له وهو يريد أن يطوف طواف الوداع ويمشي، فقالوا له إن صفية حاضت، قال أحابستنا هي تحبسنا، هل قد أفاضت طواف الطواف فاض، قالوا نعم، قال فلا إذن، فأسقط طواف الوداع عن الحائض، إذا أراد رفقتها أن يسافروا فتسافر معهم ويسقط عنها طواف الوداع ما دامت حائضا. وهكذا هذا الاستحباب في الخروج إلى منى يوم الثامن كون سنة، والمبيت بها وصلاة الفجر بها سنة متفق عليها بين الأئمة. وعلمنا كراهة الإمام مالك لمقام الحاج يوم الثامن بمكة المكرمة إلا أن يكون يوم جمعة وهو مكي أو قد أقام بمكة 4 أيام، فاستحب له أن يصلي الجمعة أولا في مكة أو أن يؤدي فرضه في صلاة الجمعة ثم يذهب إلى منى، ثم يغدو أي يذهب وقت الغدو وهو الصباح إذا طلعت الشمس من منى إلى عرفة. فهكذا هو السنة، إذا طلعت الشمس في منى يمضي متوجها نحو عرفة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة السنة، ومن تقدم أو تأخر في كل ذلك فلا حرج عليه، وإنما هذا الأفضل وهذه السنة. يقول ابن عمر غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، توجه من منى بعد طلوع الشمس كما جاء في رواية مسلم حديث جابر صرح أن توجهه لم يكن بعد سلام من الفجر مباشرة ولكن بعد طلوع الشمس. قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا يعني عند أهل المدينة المنورة أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة، لأنه سرية، صلاة سرية، وهي ظهر ليست جمعة، الجمعة يجار فيها. وكذلك فعل صاصم، صلى الظهر والعصر في عرفة فلم يجهر. وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وهذا إذن سنة عند الأئمة الثلاثة أنه قبل الصلاة يخطب ثم يصلوا. وقد تقدم معنا قول أحد الأئمة الأربعة أن الخطبة بعد الصلاة، فإذا فرغ من الخطبة أذن المؤذن وأقام الصلاة. قالوا أن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، يقول الإمام مالك، خلافا لمن قال من أهل العلم أنها جمعة. وإن وافقت الجمعة فليست بجمعة، وقد حج صلى الله عليه وسلم وكان الوقوف يوم الجمعة، فصلى الظهر والعصر وخطب بالناس، خطب بالناس وصلى الظهر والعصر. فبالإجماع كانت حجته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم عرفة، فخطب ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا صلى الله عليه وسلم. ومال بعض أهل العلم من غير الأئمة الأربعة إلى أن صلاته ذاك اليوم كانت جمعة، يعني عرفة لا يسكن بها أحد ولا يستوطن بها أحد، لأنه خطب خطبتين وثم صلى الظهر والعصر، فاشتبه على بعضهم وظن أنها جمعة، وقال الأئمة الأربعة إنما صلى ظهرا وليس بمحل إقامة جمعة، ولأن خطبه في الحج كانت خطبة واحدة، إلا يوم عرفة خطب خطبتين كما يخطب للجمعة، فاشتبه على بعضهم كابن حزم وقال إنه صلى الجمعة في عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قصرت هي صلاة الظهر، قصرت من أربع إلى ركعتين من أجل السفر، هكذا يقول إمام مالك أن القصر لأجل السفر. وفي قول عنه أنه لأجل النسك، فكل محرم يقصر ولو كان قريبا من عرفة. إذن فالقصر للحاج عند المالكية سنة مؤكدة، وقيل فرض وقيل مستحب وقيل مباح، وقال الشافعية إنما هو لأجل السفر، فمن كان بينه وبين عرفة مسافة مرحلتين فأكثر فليقصر، ومن كان من أهل مكة ومن هو قريب من عرفة فليصلي أربعا وأربعا. ولكن قال المالكية وكذلك الحنفية أن القصر للنسك أي لأجل الإحرام. قال مالك في إمام الحاج الذي يتولى الإمارة في الحج، إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع، يعني لا يصلي الجمعة في شيء من تلك الأيام، لا بمنى ولا بعرفة، لأن الجمعة إنما تقام بموضع فيه استيطان وإقامة، وليس كذلك عرفة، ومنها كذلك قرية لا يسكن بها أحد. نعم، فإذن لا تلزم. وإن كان اليوم الثامن يوم جمعة، قال الإمام النووي خرجوا قبل طلوع الفجر من يعني من مكة، لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام أو مكروه، ولا جمعة بمنى ولا بعرفات. قال الإمام الشافعي ف فإن بني بها قرية واستوطنها 40 من أهل الكمال أي ممن تلزمهم الجمعة قاموا الجمعة هم والناس يتبع لهم بعد ذلك، كما سكن بعضهم في الفترة الماضية في منى ولكن لم يبلغوا هذا العدد الذي تقام به الجمعة. ثم ذكر لنا أيضا صلاة المزدلفة وهي عمله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة، فلو صلاها بعرفة جاز وفي الطريق جاز، ولكن الأفضل أن يمضي حتى يصلي العشاء والمغرب، المغرب ثم العشاء في مزدلفة اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا جاءنا في الحديث التي رواها، ومنها ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد قال دفع صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بشعبي نزل فبال فلم يسب يرضي عني توضأ مضوا مرة مرة على غير عادته لأنه لا يريد الصلاة الآن، حتى قال له الصلاة، قال الصلاة أمامك، قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك يعني بمزدلفة، فمضى وركب حتى وصل إلى المزدلفة فنزل فأعاد الوضوء، نزل فتوضى فأسبغ الوضوء أتمه وأكمله، فهذا تجديد للوضوء هو متوضي، وتجديد الوضوء عند الشافعية والمالكية إذا قد صلى، وعند المالكية أو فعل شيء مما يتوقف على الوضوء من مس مصحف ونحوه فيسن تجديد الوضوء، بل قال الحنفي إذا تبدل مكان إلى مكان يسن تجديد الوضوء، وعليه هذا أنه قد انتقل من محل ما توضأ أولا في الطريق ثم وصل إلى مزدلفة فعاد الوضوء صلى الله عليه وصحبه وسلم، فصلى المغرب ثم نهى كل إنسان بعيره في منزله وأقيمت الصلاة، أقيمت صلاة العشاء فصلىها ولم يصلي بينهما شيئا، وهكذا. وهذا الجمع جمع تأخير لأنه أخر صلاة المغرب فطلع المغرب عليه وهو في عرفة ثم سار فلم يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت المغرب في وقت العشاء، فصلاهما بالمزدلفة، والله أعلم. الله يكرمنا بالتقوى والإنابة ويصلح أحوال المسلمين في المشارق والمغارب ويدفع البلايا والمصائب والنوائب ويحول الأحوال لأحسنها، يرفعنا على مراتب قربه دون فهم عنه في عافية إلى حضرة النبي محمد.